في أصله عريقة يا ماني ولا تكلمت بالصدق ناضق ويشهد لي الميدان ما دوم.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ذرى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الاحتلال يستولي على أرض الحمراء في سلوان، والمقاومة تعتبرها جريمة في مسلسل تهويد القدس. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس، ومسيرات للمطالبة بجثامين الشهداء. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. وتستغل حكومة الاحتلال المناسبات للتصعيد في القدس وتبرير الاقتحامات وإغلاق منافذ المدينة وعزلها عن محيطها. وفي القدس أيضا استولى مستوطنون بحماية قوة الاحتلال على قطعة أرض في موقع مهم ببلدة سلوان المحاذية للمسجد الأقصى المبارك. الزميل جمال محسن والتقرير التالي.
يستمر الاحتلال في مشاريعه الاستيطانية للاستيلاء والسيطرة على الأرض بهدف تهجير المواطنين منها. عشرات المستوطنين استولوا على قطعة أرض في حي وادي حلوة ببلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة بحماية قوة الاحتلال، وشرعوا خلالها بتركيب كاميرات مراقبة عند مدخل الأرض وإقامة سياج في محيطها الذي يقع بالقرب من عين سلوان.
عندنا هنا البلد انتهت، وادي حلوة كل المنطقة هذه انتهت، يعني إذا أخذوا الكراج شوية ولو جابين سيارة وفتحوا كامل الكوخ الموجود وسهلوا دغري عشان يستعملوه، شكلهم بدهم يحطوا بوابة، يعني أهل البلد تسمع، العالم تسمع إنه قاعدين بدهم يحطوا بوابة.
وخلال عملية المصادرة اعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان من عائلة سمرين بعدما اندلعت مواجهات مع المستوطنين وقوات الاحتلال التي اعتدت على الأهالي وأصابت بعضهم بجروح بينهم نساء. قطعة الأرض التي استولى عليها الاحتلال والتي تبلغ 5 دنومات هي مهمة من الناحية التاريخية والأثرية والدينية في مدينة القدس وتسمى بأرض الحمراء، حيث تتبع لدير الروم الأرثوذكس وجرت مصادرتها قبل انتهاء مهلة تمديد المحكمة. وتقع بلدة سلوان إلى الجنوب من المسجد الأقصى، وتعد من أكبر البلدات الفلسطينية مساحة وأقدمها وأكثرها قربا منها، إذ لا يفصل بين مدخلها الشمالي والمسجد إلا سور القدس الجنوبي المحاذي لحي وادي حلوة، كما وتعد سلوان النواة الأولى التي بنيت عليها القدس.
هذا وأدانت فصائل المقاومة استيلاء الاحتلال على أرض الحمراء الأثرية التاريخية الشهيرة في السفح الجنوبي للأقصى المبارك، وعدت جريمة صهيونية جديدة تأتي في سياق مسلسل تهويد القدس وطرد سكانها وخنق المسجد المبارك. وقالت الفصائل إن جرائم الاحتلال بحق المقدسات سيقابلها شعبنا بمزيد من المواجهة والصمود، مطالبة العالمين العربي والإسلامي بتحمل مسؤولياتهما التاريخية بحماية المقدسات ودعم الشعب الفلسطيني. وحول استيلاء الاحتلال ومستوطنه على أرض الحمراء في السفح الجنوبي للمسجد الأقصى، يقول رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي:
تحدث عن 5 دنومات في منطقة سلوان المكتظة بالسكان، المكتظة في البناء السكاني في بالقرب من المسجد الأقصى المبارك. سلوان حاضنة المسجد الأقصى المبارك الجنوبية، هي لا تبعد سوى بضعة أمتار عن سور القدس. لذلك نعم، قطعة الأرض المذكورة هي قطعة خطيرة جدا، مهمة جدا، فارغة تم استغلالها خلال السنوات الأخيرة في الزراعة، وهي مستأجرة من دير الروم التابع للبطريركية اليونانية. وهذا يذكرنا للأسف بعملية تسريب العقارات التي جرت عام 2004 بحق عقارات باب الخليل، وربما تكون هذه امتداد لهذا التسريب. لذلك نحن نتخوف كثير من أن يكون هناك عملية تسريب من قبل الدير لأراضي مقدسية شحيحة جدا هذه الأراضي، قليلة جدا هذه الأراضي، وبالذات اليوم حينما تكون في سلوان في هذه المنطقة الملاصقة للبلدة القديمة وللمسجد الأقصى المبارك، نحن نتحدث عن مصيبة كبيرة لا سمح الله. يجب أن يكون هناك وقفة جادة لوقف هكذا تسريبات ولوقف هكذا اعتداءات. إضافة إلى ذلك أن الاحتلال يخترق الأحياء المقدسية بزرع وغرس البؤر الاستيطانية بهذا الشكل، هادفا إلى تفتيت الأحياء المقدسية، حيث سلوان من الأحياء التي طالما كانت مدافعة وحامية للمسجد الأقصى المبارك. وعملية التفتيت هذه وعملية غرس البؤر الاستيطانية فيها تعني وجود قوات مسلحة فيها من قبل جنود الاحتلال، تعني وجود حواجز عسكرية فيها، يعني منع السكان من أن يعيشوا حياتهم الطبيعية ومن أن يصلوا إلى المسجد الأقصى المبارك.
تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية، حيث سجلت إحصائيات مركز المعلومات الفلسطيني 20 عملا مقاوما خلال 24 ساعة الماضية، منها 11 عملية إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة. أصيب 3 شبان برصاص الحي والعشرات بالاختناق خلال مواجهة مع قوات الاحتلال التي اعتدت على مسيرة تطالب باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة. وانطلقت المسيرة من أمام مخيم الأمعري في رام الله نحو حاجز قلندية بمشاركة والدة الشهيد الأسير ناصر أبو حميد. وقالت والدة أبو حميد إن الأهالي سيواصلون مسيرتهم حتى استرداد جثامين أبنائهم. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
إنه نعش رمزي هو ما يحمله للشهداء المحتجزة جثامينهم بلا جثمان نحو حاجز قلندية العسكري شمال القدس، يتوجهون ضمن فعاليات مسيرة الخلود تلبية لنداء والدة الشهيد الأسير ناصر أبو حميد. بالغاز والرصاص كذا استقبلهم جيش الاحتلال حتى قبل الوصول إلى الحاجز، وكأنه يرد على أمنية أم ناصر وأمهات الشهداء باسترداد الجثامين. إصابة بالرصاص وعشرات أخرى بالاختناق كانت حصيلة المواجهات مع قوات الاحتلال استخدم خلالها الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة ليؤكدوا أن نداء أمهات الشهداء لا بد أن يلقى الصدى.
هاي المسيرة من باب مخيم الأمعري لمخيم كلاندا. أنا بدي أحمل نعش فاضي، أنا بدي ابني وبدي جثامين كل الشهداء الموجودة عند الاحتلال، بدنا نكرمهم وبدنا ندفنهم على أرض فلسطين اللي ضحوا ونضلوا مش أنا. وأنا دائما بكرر والله والله أقسم بالله العظيم لا سامح ولا أحد أي إنسان على وجه الأرض، لأنه سنة ابني وهو بعاني بعاني ولا واحد يعني حتى تسريح قدر يعمل له إياه. والله لن أسامح لن أسامح أي إنسان على وجه الأرض. إحنا بدنا أولادنا، أولادنا ضحوا ونضلوا مش يضلوا عند عدو مجرم في ثلاجات عندهم. أولادنا ضحوا ونضلوا مشان الأرض مشان الأقصى مشان فلسطين، بدنا أولادنا ندفن على أرض فلسطين.
ومن أمام مدخل مخيم الأمعري في البيرة انطلقت مسيرة النعش الرمزي التي دعت لها أم ناصر. هذا المخيم الذي سكن فيه أبو حميد ووالدته لسنوات قبل هدم الاحتلال لمنزلها عام 2019. تجمع هنا أيضا جزء من أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم البالغ عددهم 117. فهي مسيرة لعلها تكون فاتحة لحراك ضاغط على الاحتلال من أجل إنهاء معاناة مئات العائلات.
قضية شهدائنا جثامين شهدائنا المحتجزة لدى العدو يجب أن تأخذ منحى آخر، منحى ضاغط على هذا الاحتلال الفاشي من أجل أن نحرر جثامينهم الطاهرة، وأيضا لتكون نوال حراك حقيقي لإطلاق سراح كل الأسيرات والأسرى الأبطال. الشهداء هم شهداء الوطن قبل أن يكونوا شهداء لعوائلهم، وعليه على الوطن جميعه أن يتبع دماء هؤلاء الشهداء.
تؤكد مؤسسات الأسرى على رسالة عائلة أبو حميد، فهي تدعو لأن تكون هذه المسيرة فاتحة لضغط حقيقي في ملف الجثامين. فعائلة أبو حميد قدمت شهيدين وأربعة أسرى من أصحاب المؤبدات ما يشكل حالة استثنائية حتى في معركة الجثامين، في ظل إصرار على استرداد جثمان المقاوم والأسد المقنع ناصر أبو حميد.
وفي غزة لبت القوى الوطنية والإسلامية وكذلك المؤسسات الحقوقية نداء والدة الشهيد ناصر أبو حميد المتعلق باستمرار الوقفات مع أهالي الشهداء المطالبة باستعادة جثامينهم. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
احتجاز جثمان الشهيد ناصر أبو حميد لدى الاحتلال يؤكد على إصرارهم مواصلة جريمة التنكيل بالشهداء.
تلبية لدعوة الأخت والأم المناضلة أم ناصر حميد التي دعت إلى وقفات لمساندة مطالبنا في استرداد جثامين الشهداء شهداء الأسرى وتحديدا ناصر حميد الذي استشهد مؤخرا.
قولوا قولوا لمن غافير
أي مساس بالأسير
أي مساس بالأسير
راسك عن جسدك بيطير
راسك عن جسدك بيطير.
لم تكتفي سلطات الاحتلال باحتجاز الجثامين بل يطالب بإصدار قرار لإعدام الأسرى.
نحن نحذر هذا المأفون وهذا المتطرف إتار بن غفير الذي يتوعد الفلسطينيين ويتوعد الحركة الوطنية الأسيرة والأسرى في سجون الاحتلال بسن قانون الإعدام. إنما نقول له نحن كفلسطينيين وفصائل فلسطينية وكمقاومة فلسطينية أن الأسرى ليسوا وحدهم سيخوضوا هذه المعركة ولن يواجهوا مصيرهم وحدهم تحت سن أي قانون تريده أنت ودولتك. المقاومة الفلسطينية ستكون كل السيناريوهات مفتوحة لها ولكل الشعب الفلسطيني والمقاومين في كل ربوع فلسطين إذا ما تراجعت عن هذا القرار.
المطالبة بالإفراج عن جثامين شهداء الحركة الأسيرة على رأسهم أبو حميد جهد تبذله المؤسسات الحقوقية والقوى الوطنية والإسلامية، لكن يبدو أن ذلك يحتاج إلى قرار سياسي تماشيا مع ظروف اتخاذ قرار الاحتجاز سياسيا.
هذا الاحتجاز الظالم، هذا الاحتجاز المخالف لكل القوانين الدولية والإنسانية، يتطلب من الكل الفلسطيني أن يتحرك على وجه السرعة من أجل استرداد جثامينهم، ويتطلب من السلطة الوطنية حمل هذا أو خاصة الدبلوماسية الفلسطينية حمل هذا الملف وأن توجه به إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل معاقبة ومحاسمة وملاحقة مجرمي الحرب الذين يرفضون يرفضون تسليم جثامين شهدائنا.
11 شهيدا تحتجز جثامينهم، أقدمهم أنيس دولا الذي استشهد عام 1980 وليس آخرهم ناصر أبو حميد.
يعاني الأسرى في سجون كيهن الاحتلال من إهمال وتضييق متعمد تمارسه إدارة مصلحة السجون بحقهم، وتزداد معاناة الأسرى في كل عام مع دخول فصل الشتاء والمنخفضات الجوية، إذ يرفض الاحتلال إدخال الأدوات اللازمة إضافة إلى فرض قيود تجعل من زنازينهم ثلاجات حقيقية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى تقرير الزميل معين بكر.
بينما تستمعون في هذه اللحظات إلى هذا التقرير في ظل الأجواء الباردة وشديدة البرودة، فإنه يربض خلف القضبان 5000 أسير يعانون الويلات في ظل حرمانهم من أبسط حقوقهم بالحصول على الدفء. مع نهاية 2022 يعيش داخل سجون الاحتلال أكثر من 150 طفلا وقرابة 30 أسيرة، فيما يعتقل الاحتلال 500 أسير مريض منهم 50 بحالة الخطر، وكلهم يعانون في هذه الأجواء بسبب سياسات مصلحة السجون.
فصل الشتاء من أكثر الفصول صعوبة على الأسيرات خاصة في معتقل الدامون. طبعا يعني عندما أفرج عني كان هناك نقص بأجهزة التدفئة هذه الصغيرة التي تكون داخل الغرف عند الأسيرات، في ظل أن بعض الغرف هناك عدد كبير بها فيها من الأسيرات يكون هناك نقص في هذه أجهزة التدفئة الصغيرة.
إدارة مصلحة السجون تنتهج سياسة مشددة بحق الأسرى تمنعهم من الحصول على الأدوات اللازمة للتدفئة داخل غرفهم، حتى الأغطية اللازمة للتدفئة تصل بأعداد محدودة جدا لا تساهم في تقليل البرد داخل غرف المعتقل. تلك الغرف المكونة من أسرة حديدية وتبقى نافذتها مفتوحة على مدار الساعة.
إدارة مصلحة السجون تتفنن وتمارس سياسة تعذيب بطيء تجاه الأسرة، وبتقوم بالتضييق على الأسرة في إدخال هذه الأغطية في الحرمات، وبتتعمد أنه يكون لدى الأسرة ما يسد رمقهم وما يسد فقط يعني بردهم.
بصمت يعذب الاحتلال الأسرى الفلسطينيين عبر سياسات تضيق عليهم حياتهم داخل المعتقل في ظل ترقب لمزيد من التشديدات بالتزامن مع قدوم حكومة الاحتلال الجديدة.
وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الاحتلال يستولي على أرض الحمراء في سلوان والمقاومة تعتبرها جريمة في مسلسل تهويد القدس. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس ومسيرات للمطالبة بجثامين الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ورقة نتنياهو للتطبيع مع الرياض محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، في لقائنا لهذا اليوم البداية ستكون مع فقرة إصدارات تقدمها الزميلة ندى فاضلي، وفيها تتناول كتاب تعاظم تحدي المقاومة وأثره على نظرية الأمن القومي للكيان لمؤلفه ميخائيل ميلشتاين. بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء وحديثنا حول محورنا لهذا اليوم، ورقة نتنياهو للتطبيع مع الرياض. الضيف هو الأستاذ إبراهيم حبيب، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار التي تتناول موضوع تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية مع الزميلة منار. وقتا طيبا نتمناه لكم. البداية مستمعينا الكرام مع فقرة إصدارات والزميلة ندى فاضلي.
إصدارات. أهلا بكم مستمعينا الكرام، نستعرض في هذه الفقرة كتابا أصدره معهد أبحاث الأمن القومي في الكيان الصهيوني التابع لجامعة تل أبيب تحت عنوان تعاظم تحدي المقاومة وأثره على نظرية الأمن القومي للكيان لمؤلفه ميخائيل ميلشتاين. في هذا الكتاب سعى ميلشتاين بداية لتغريب مصطلح المقاومة عن المنطقة باعتبار أن هذا المصطلح ظهر خلال الحرب العالمية الثانية كاسم لمجموعات المنظمات السرية التي عملت في أوروبا ضد القوات النازية، إلا أنه عاد وأقر بأن الفلسطينيين سعوا لتبيئته حينما أعطوا هذا المصطلح تفسيراً عملياً عبر التمسك بالنضال كاستراتيجية وطريقة حياة. مستمعينا الكرام، يشير ميخائيل ميلشتاين في كتابه تعاظم تحدي المقاومة وأثره على نظرية الأمن القومي للكيان إلى أن تغييراً جذرياً قد طرأ على جوهر المقاومة تمثل في أن الحاضن السياسي لهذا الفكر بات الأحزاب والحركات الإسلامية بعدما كانت الأحزاب القومية والعلمانية، ويعزو ذلك إلى أن القرن المنصرم شهد تحولات كبيرة من أهمها الانسحاب الصهيوني من لبنان عام 2000 واندلاع انتفاضة الأقصى والانسحاب من قطاع غزة وحرب لبنان الثانية وعملية الرصاص المصبوب والجرف الصامد. وسعى ميلشتاين إلى بناء مقاربات أبانت خطوط الاختلاف بين ما سماه المقاومة القديمة مع المقاومة الجديدة، ففي قراءته الاستشراقية لفكرة المقاومة الجديدة يرى أن أهم ما يميزها أنها حركات مقاتلة مدفوعة بقوة دينية إلهية ملزمة تستند إلى الوعد بنصر أكيد في المستقبل وعلى رفض مطلق للخصم وبشكل خاص الكيان الصهيوني.
أعزائي المستمعين، في كتابه تعاظم تحدي المقاومة وأثره على نظرية الأمن القومي للكيان يقول الكاتب ميخائيل ميلشتاين إن المقاومة القديمة نشأت منذ نهاية الخمسينات واستمرت حتى بداية التسعينات، في حين أن ظهور المقاومة الجديدة بدأ منذ منتصف التسعينات فصاعدا. مقابل ذلك ضمت المقاومة القديمة بين جناحيها فصائل منظمة التحرير الفلسطيني وتحديدا فتح، في حين ضمت المقاومة الجديدة حزب الله الجهاد الإسلامي وحماس تحديدا. وفي سياق تشريحه للتغيرات التي أحدثتها المقاومة الجديدة على العقيدة الأمنية داخل الكيان ابتكر ميلشتاين مصطلحين جديدين، أولهما التحدي العسكري التقليدي والآخر التحدي العسكري تحت التقليدي، ومن خلال المقارنة بينهما في عدة قضايا مهمة دخل إلى التداعيات التي تركها تعاظم تحدي المقاومة على عقيدة الاحتلال الأمنية، فما قصده ميلشتاين من التحدي العسكري التقليدي، تلك المواجهات العسكرية التي خاضها الاحتلال مع دول ذات سيادة، في حين أن التحدي التقليدي هو ما واجهه الكيان الصهيوني من عمليات الفدائيين عبر الحدود وفي الضفة الغربية وقطاع غزة. مستمعين الكرام، يقول ميخائيل ميلشتاين في كتابه تعظم تحدي المقاومة وأثره على نظرية الأمن القومي للكيان، إنه في التحدي العسكري التقليدي جرى القتال والحسم بشكل عام في المناطق الجغرافية المفتوحة، بينما في المواجهات غير التقليدية بات داخل الكيان بمثابة جبهة وهدف شرعي للمقاومة الجديدة. وعلى هذا الأساس يوصي ميلشتاين قيادة الاحتلال بالتزود بنفس طويل وبعدم احتلال كامل وطويل الأجل لمنطقة تعمل فيها حركات مقاومة، معتبرا أن تنفيذ عملية عسكرية واسعة نسبية كل عدة سنوات يمكن أن يلحق ضررا كبيرا بحركة المقاومة، إلا أن ذلك برأيه يتطلب إدارة عملية إعلامية دقيقة وعلى المستويين الداخلي والخارجي. فداخليا كما يقول ميلشتاين يتطلب الأمر توجيه رسائل إعلامية تفيد بأنه لا يمكن الوصول إلى حسم وانتصار سريع للجيش الصهيوني على خصم كالمقاومة، وخارجيا تستدعي دعاية الاحتلال بث رسائل مفادها أن الخصم يعتبر الداخل جبهة حرب غير محرمة، الأمر الذي يستدعي الرد عليه في مكان وجوده بين جماهيره، ما يعني تسويغا صهيونيا لسقوط القتلى من المدنيين.
ورقة نتنياهو للتطبيع موضوعنا، موضوع حديثنا في هذا اللقاء، وسيكون معنا إن شاء الله الأستاذ إبراهيم حبيب الخبير في الشؤون الإسرائيلية. ولكن قبل ذلك إلى العناوين. ماذا في تلويح نتنياهو بورقة التطبيع مع الرياض؟ هل إلغاء إجراءات ضم الضفة يقرع باب التطبيع؟ وماذا عن وعوده لليمين باستكمال إجراءات الضم؟ ورقة نتنياهو للتطبيع مع الرياض موضوع برنامج فلسطين اليوم. يتباهى بنيامين نتنياهو بأن في أولويات حكومته أن تنضم السعودية إلى الاتفاقيات الإبراهيمية التطبيعية، وهو يرى أن إعلان تجميد ضم الضفة يعد تنازلا كافيا لإرضاء الرياض للانخراط في هذا المسار. لكن المفارقة هنا أن نتنياهو وفي معرض الصفقات التي عقدها مع إتمار بن كفير وكذلك سومو أو سموتريتش منحهما الصلاحيات الكافية في إجراءات ضم الضفة. الزميل أحمد رحمة والتقرير التالي.
يحسب إسرائيليا لرئيس حكومة الاحتلال المكلف بنيامين نتنياهو اختراقه العالم العربي مجددا من بوابة اتفاقيات أبراهام التطبيعية. ما حدث زاد في رصيد الرجل بالتأكيد، غير أن زعيم الليكود النهم للصيطي والموهومة بعقدة التفوق على أقرانه يجهد لافتتاح ولايته الحكومية الجديدة بإبرام اتفاقية تطبيع مع السعودية، كما أكد في غير موضع، آخرها خلال مقابلة مع صحيفة جيويش إنسايدر. يعلم نتنياهو يقينا أن ضم المملكة إلى التسوية سيعد درة التاج فيما لو تم له الأمر. من هنا كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن رئيس وزراء الكيان المقبل مستعد لتعليق خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية مقابل صفقة تطبيع مع الرياض بالتوافق مع شركائه في الكتلة اليمينية، تضيف الصحيفة العبرية. اللافت في الأمر أن نتنياهو لا يفوت فرصة دون التطرق إلى مستقبل العلاقة مع السعودية. لا يعني هذا أن هناك انجذابا من طرف واحد، بل إن السياسي الإسرائيلي المحنك ما كان ليضع العلاقة مع الرياض موضع الطرح المتكرر لو لم يكن في الموضوع قطبة مخفية عمادها الاهتمام السعودي المقابل. هكذا يقول المنطق، قطبة قد يساعد في فكها تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت كشفت فيه عن اتصالات مباشرة تجري منذ وقت طويل بين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، سعيا لتدوير الزوايا وتقريب المسافات ووجهات النظر وصولا إلى إعلان اتفاق علني للعلاقات، وإن لم ينضج التفاهم كليا حتى اللحظة كما هو واضح. ومن الإشارات التي وضعها رئيس الوزراء الجديد بين يدي المراقبين تفصيل يستجر الانتباه، إذ استبعد خلال مقابلة مع البودكاست الأمريكي بيتر روبنسون أن تكون اتفاقيات التطبيع قد تمت بدون موافقة ضمنية من السعودية، معتبرا أن إقرار الرياض الخفي يخلق أساسا يستند عليه لانضمامها إلى اتفاقيات مشابهة. ولا ريب أن كلاما مثل هذا من شخصية بحجم نتنياهو ومكانته لا يكون عادة للاستهلاك الإعلامي أو تمرير الرسائل المشفرة، وإنما له أرضية يستند عليها بطبيعة الحال تخاطب رغبة الرجل الشخصية ومصلحته السياسية ومدى قدرته على المناورة وتحقيق اختراق جدي في الملف تحت طائلة وضع مصداقيته على المحك بين جمهوره، وهو ما لا يبدو زعيم الليكود مستعدا للمراهنة عليه وقضايا الفساد تحيط به من كل جانب.
شكرا للزميل أحمد رحمة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع ورقة نتنياهو للتطبيع مع الرياض، نرحب بالأستاذ إبراهيم حبيب الخبير في الشؤون الإسرائيلية. سيد إبراهيم حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك سيد إبراهيم. نتنياهو يلوح بورقة التطبيع مع الرياض، وحديثه في هذا المسار يدور حول تجميد إجراءات ضم الضفة. لماذا يلوح نتنياهو اليوم بورقة التطبيع مع الرياض، وطبعا يتزامن ذلك مع بداية عهده الحكومي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في اعتقادي أنه نتنياهو يحاول أن يسوق للعالم حكومته اليمينية المتطرفة التي تضم أقصى اليمين الإسرائيلي من خلال التطبيع مع الرياض، أكبر دولة عربية وإسلامية تضم المقدسات الإسلامية، وبالتالي السلام معها يعني الكثير بالنسبة لإسرائيل، وأنه نتنياهو هو الوحيد القادر على إبرام اتفاقية سلام مع الرياض، وبالتالي هذا سيفتح له المجال أمام تسويق هذه الحكومة اليمينية المتطرفة. لكن في اعتقادي أنه ما مدى قدرته على تحقيق هذا الأمر ربما يكون مسار جدل في ظل تغير المزاج الإقليمي والسعودي على وجه التحديد في الآونة الأخيرة عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، ومحاولة الرياض التخندق في خندق مصالحها بعيدا حتى في بعض المرات عن المصالح الأمريكية، وبالتالي من غير المرجح أن تنساق الرياض مرة أخرى كما كانت في السابق إلى محاولة التطبيع مع إسرائيل لتثبيت أركان حكم الأمير محمد بن سلمان. ربما الأمور خلال العامين الذين تركت فيهما نتنياهو السلطة، كثير من الماء جرى في الحلبة الإقليمية.
نعم.
وبالتالي الأمور باتت أكثر تعقيدا. يعني لك أن تتخيل نتنياهو الذي هاجم الاتفاق بين لبنان وإسرائيل في ترسيم الحدود البحرية وما جرى من حق الصيدة وضمه إلى لبنان، اعتبر نتنياهو عندما كان في المعارضة أن هذا الاتفاق عار على إسرائيل وأنه يضر المصالح الإسرائيلية.
نعم.
وأن من انتصر هي إيران وحزب الله. الآن الكلام تغير، ونتنياهو بالأمس يخرج على التلفزة الإسرائيلية ويقول أنه سيفحص الاتفاق وإذا كان جيدا فأنه سيستمر في تطبيقه. هذا يعطي مؤشر أن الأمور ليست كما كان يسعى نتنياهو، إضافة إلى براغماتيته السياسية المعهودة في التعامل مع الملفات الإقليمية والدولية.
نعم. طيب، ضم نتنياهو لبن كفير وسموتريتش في حكومته لاقى استياء حتى على صعيد دول غربية. اليوم برأيكم هل يستطيع نتنياهو ترويج بضاعته في أروقة القرار الدولي من خلال طرحه للتطبيع مع الرياض؟
يعني في اعتقادي أولا المجتمع الدولي مجتمع كاذب ومجتمع مراوغ ومجتمع لا يرتبط بالمبادئ والمثل بقدر ما يرتبط بالمصالح. لذلك هو يتحدث عن يمينية حكومة نتنياهو ويتحدث عن بعض الشخصيات، لكن في اعتقادي أنه ستفتح لهم الأبواب ولو أبواب خلفية، وستعاملون مع الحكومة الإسرائيلية وليس مع الأشخاص فقط. لكن قضية السعودية أعتقد أنه ربما تكون هي الواجهة الأساسية لحكومة نتنياهو التي يريد من خلالها التطبيع مع الرياض أو تسويق التطبيع مع الرياض ليكون مدخلا أساسيا لقبول الحكومة في المجتمعات الغربية، ويقول أنه هي العرب وعلى رأسهم العربية السعودية قبلة هذا الحكومة، فأنتم لا يمكن لكم أن تكونوا ملكيين أكثر من الملك. أعتقد أنه هذا أمر سيلعب عليه نتنياهو بشكل كبير وخطير. لكن السؤال عند العربية السعودية كما أسلفت، هل ستقبل أن تكون مطية لنتنياهو؟ هل تقبل أن يتم استخدامها بهذه الطريقة؟ أنا أشك في هذا الأمر، خصوصا بعد المواقف الجديدة للعربية السعودية تجاه أسعار النفط وتجاه زيادة الكمية بعد طلب الولايات المتحدة الأمريكية لهم ورفضها الزيادة ورفضها التخندق بخندق الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا.
طيب، يعني في هذا الإطار كثرة تصريحات نتنياهو عن التطبيع مع الرياض ربما يوحي بأن هناك خطوات تطبيعية قد حصلت ولم يبقى ربما سوى الإعلان عن هذا التطبيع. ماذا تقولون؟ هل توافقون هذه القراءة؟
يعني أعتقد أنه العلاقة الإسرائيلية مع الرياض ليست علاقة جديدة، ربما كانت علاقة مخفية، ولكن إعلان تطبيع مباشر مع الرياض سيكون له ثمن كبير على ولي العهد السعودي وعلى المملكة العربية السعودية. وفي ظل الوقائع المتغيرة حاليا، خصوصا في ظل تراجع الهيمنة الأمريكية وانكشاف سوءتها خصوصا في الخليج بأنها لن تغطي أي قوة إقليمية ولن تكون سندا لها بقدر ما تجبرهم على الدفع، ربما يكون محمد بن سلمان أكثر واقعية في التعاطي مع المشهد السياسي. وأعتقد أنه ربما لم يقبل بتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل. نحن نتحدث عن اتفاقية سلام وقعتها الإمارات العربية المتحدة دون أن تحقق شيئا بالنسبة للإمارات، بل على العكس ربما أصبح الاتفاق عالى على الإمارات. لا أعتقد أن محمد بن سلمان بعد تجربة الإمارات أن يقدم على هكذا عملية، لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك بعض العلاقات من تحت الطاولة.
طيب، الصراع في الإقليم إلى جانب تشكيل حكومة نتنياهو التي تضم أطراف يمينية متشددة، هل يعني ذلك سيجعل الرياض متشجعة للدخول في هكذا مسار؟ أشرتم إلى أن المطبعين الآخرين أيضا يعني لم يستفيدوا بل تضرروا، ماذا عن هؤلاء أيضا؟
يعني في اعتقادي أن الإمارات مبدئيا لن تتراجع عن ما أقدمت عليه، لكن ربما الاندفاع الذي كانت تقوده الإمارات من مع الدول العربية للتطبيع مع إسرائيل ضعف وضعف كثيرا، وحتى العلاقة مع العربية السعودية لن تعود علاقة كما كانت قبل عامين، خصوصا بعد أن تمكن الأمير محمد بن سلمان من الإمساك بزمام الأمور والتحكم في المشهد السياسي السعودي.
طيب، فيما يتعلق بالأنظمة المطبعة، يبدو أنها ما زالت مهمشة على صعيد الشارع، وهذا ما شاهدناه في المغرب البارحة، وقفات ضد التطبيع في 30 مدينة مغربية. كذلك الأمر مثلا في البحرين، تظاهرات ضد التطبيع، بالإضافة إلى ما شاهدناه طبعا في مونديال قطر، والذي حتى أنه شكل صدمة إعلامية للكيان وسياسية أيضا. ربما الشارع يرفض التطبيع بقوة،
وللغرب عموما.
نعم، هل يدفع برأيكم، هل يدفع هذا الحراك، حراك رفض التطبيع، الأنظمة المطبعة إلى إعادة قراءة مواقفها؟
يعني لا أعتقد أن الأمر كذلك، لأن الأنظمة للأسف هي أنظمة متحكم بها أكثر مما هي صانعة قرار. لن يكون هناك مراجعة حقيقية إلا إذا شعرت هذه الأنظمة أنها في حالة خطر، أو أوعزت لها الجهات المشغلة لها من القوى الكبرى بأنه يجب مراجعة الأمور حتى لا تنفلت من أيديكم. دون ذلك لن يكون هناك مراجعات حقيقية من قبل الأنظمة تجاه عملية التطبيع.
طيب، وبرأيكم يعني مشروع التطبيع في ظل هذا الواقع الذي تحدثتم عنه، بأي اتجاه يسير؟
أعتقد أن اتجاهاته ليست سوية، ومستقبله لن يكون مشرقا كما كان يعتقد الإسرائيليون، وهذا ظهر في التلفزة الإسرائيلية كما ظهر في مونديال قطر، وكذلك الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قال خدعنا نتنياهو بموضوع التطبيع. التطبيع مع الشعوب هو كذبة، ولا يوجد هناك مع التطبيع، والكل يكرهوننا. هذه كانت خلاصة ما توصل إليه الإسرائيليون في مونديال قطر عقب الوجود الجماهير العربية. أكثر من ذلك، طلبت الحكومة الإسرائيلية من الإسرائيليين إخفاء هويتهم الإسرائيلية، إخفاء الأعلام، تعرضوا إلى إساءة في ظل مونديال عالمي ومشاركة عالمية. هذا يشي بشكل واضح بأن إسرائيل بدأت تشعر بأن أزمة التطبيع الحقيقية عادت على الطاولة من جديد، وأن ما يجري ليس إلا سلام واتفاقيات مع الأنظمة، ليس للشعوب علاقة بها.
ماذا بإمكان الشعوب أن تفعل الآن حتى توجه رسالة أقوى لأنظمتها في هذا المجال؟
يعني في اعتقادي أن الشعوب لديها الكثير لأن تفعله، لكن يبدو أنها حتى اللحظة تعجز عن الإمساك بمبادرة قوتها وتحقيق ما تريد، خوفا من القمع الكبير الذي قد تتعرض له. بالتالي لا تزال الأنظمة، لا تزال الشعوب العربية تجاهر باستحياء للعداء لإسرائيل، وكذلك لرفض مسار التطبيع، لأنه تعرف المآلات، تعلم المآلات التي قد يحدث لا تحدث الجماهير نتيجة لهذا الأمر. على كل الأمور، على كل الأحوال، هذا الأمر لن يطول، وباعتقادي أن إرادة الشعب ستكون في نهاية المطاف هي الغلاب.
شكرا لك الأستاذ إبراهيم حبيب، الخبير في الشؤون الإسرائيلية.
شكرا.
توحدي تجمعي للبقاء، للبقاء، وبعمق ووعي عودي لا تودعي للقاء، للقاء. فعلاها بالسمن كنت نورا للهدى، كنت نارا للعدا، كنت نورا للهدى، كنت نارا للعدا. وحينا سادة الأمم، عزنا الأشم، نورنا الأتم، أمتي، أمتي.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. ماذا في تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية؟ سؤال ننتقل به مع الزميلة منار إلى فقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوال وطال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف
أوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأكارم أهلا بكم. يعاني حي وادي الربابة جنوب المسجد الأقصى المبارك من سياسة الاحتلال الاستيطانية كغيره من أحياء مدينة القدس، وبحسب مصادر مقدسية فإن الاحتلال يواصل ليله بالنهار لإقامة مشاريع استيطانية لجذب المستوطنين وتشجيعهم على ارتكاب المزيد من الاعتداءات على منازل وسكان الحي بهدف إجبارهم على الرحيل. حول هذا الموضوع وفانا الزميل إسماعيل عطايا بالتقرير الآتي.
وادي الربابة حي يتردد صداه كنغمة من جمال طبيعته وموقعه، حيث يقع إلى الجنوب من المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، وهو مشابه لآلة الربابة الموسيقية، ويتربع على مساحة تبلغ نحو 210 دنومات كأنهن قطعة من الجنة. يحتوي على الكثير من الأثار الكنعانية واليونانية والرومانية القديمة، وعلى أشجار الزيتون التي يزيد عمرها عن 800 عام، وهو ما لم يرق كالعادة للاحتلال ومستوطنيه الذين لا يتوقفون عن ابتكار الطرق وأساليب للتنغيص على أهل الحي في إطار سياسة التهجير والتهويد.
هذا أنا بتخلى عن أرضه، ولو أحنا بتخلى عن أرضه ملكنا هذا، ولا أمني ملكنا إذا أرنا بدر وابي أشين دلهم زروعة كل ييتها يعني ومحط الأكل من زيتوني بس فيها الأرض، كان أبوي يعني هو يعني ملزم فيها شايف كيف، وأنا يعني كملتها يعني كل هيئة الحياة كملتها، ما بك مزروع الزراعة الزراعة هذه مزروعة من أباتنا وأجدادنا من البغير، ويعني وسوي كل شيء تمام وصير أحرطي الأرض كل هيئتها.
أهالي الحي يؤكدون أن الاحتلال يغلف مشاريعه التهويدية بغلاف جميل لأجل تسويقها أمام العالم من خلال إعلانه إقامة المشاريع والحدائق التوراتية، ولكن الحقيقة سرعان ما تكشف إجرامه من خلال منعه لأهالي حي وادي الربابة من القيام بأي إصلاحات أو ترميم لمنازلهم. في المقابل يشجع المستوطنين على الاستيلاء على بعض المنازل والأراضي من خلال إقامة قبور وهمية وتأمين اعتداءاتهم على أراضي المقدسيين واقتلاع أشجار الزيتون منها. الاحتلال يعي جيدا الأهمية الاستراتيجية لحي وادي الربابة، ولذلك يسعى لتغيير معالمه من خلال إقامة المشاريع الاستيطانية لجذب المستوطنين كإقامة المطاعم والقطار الهوائية وجسر لربط الحي بمنطقة النبي داود، إضافة لربط الحي ضمن سلسلة محطات لقطار يربط المناطق الاستيطانية في مدينة القدس وضواحيها، ليبقى حي الربابة كغيره من أحياء المدينة يعاني الاستيطان والتهويد.
نشكر الزميل إسماعيل عطايا. ونتابع أحبائنا في حديث الدار، حيث تتعرض عائلة ربعي في قرية التوانة بمسافة ريطة إلى شتى وسائل الضغط من قبل سلطات الاحتلال من اعتقال وهدم لبيوتهم بهدف تهجيرهم قسرا. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد الشاتي.
بعد اعتقال دام لأكثر من عامين، أفرجت سلطات الاحتلال عن الأخوين بلال ومحمد ربعي من قرية تواني بمسافة ريطة جنوب الخليل، فيما أبقت والدهما الحاج فضل ربعي تحت قيد الأسر، والذي عانى هو وعائلته الأمرين من السياسة التي تتبعها سلطات الاحتلال ضدهم.
اعتقال من يتم علينا هنا من قبل المستوطنين، أكثر شيء ضغطين على هذا الإشي إنه تواجدونا في هذا الإشي إنه بشكل عليهم يعني خطر، يعني إنه لازم يزولوك من هذه المنطقة. والسياسة الثانية اللي تتم الامتداد للزاد في المستوطنات والمضايقات على رعاة الأغنام وعلى الناس اللي بده يحرثوا أراضيهم، الكتاب وهذا ليش بقول لك يعني كل هالمضيقات انه يهجروك من هذه المنطقة وبحطوا الرعب في الاطفال وهذا حتى انك ايش تطلع من هذه المنطقة.
تعرضت عائلة ربعي لهدم منزلها مرات عديدة فيما تعرض ابناؤها للاعتقال والتنكيل بهم من قبل قوات الاحتلال بحجة اعتدائهم على عصابات المستوطنين في المنطقة، وكلها حجج واهية ينتهجها الاحتلال إرضاء لعصابات المستوطنين الجاثمين على أراضي المواطنين في مسافر يطا.
عندما سكن هنا كان يتعرض بشكل مباشر للمضايقات من المستوطنين القريبين من هذا المكان الذي يبعدون قرابة 500 متر عن مسكن فضل ربعي، بحيث أنه يحاولون الضغط عليه بعدم التوسع، لكن فضل إصراره وثباته في هذه المنطقة وأولاده الذين ساندوه دفعوا فاتورة الاحتلال، أو الاحتلال دفعهم فاتورة وهي الحجز والسجن منذ أكثر من عامين.
لا تنفك سلطات الاحتلال من مواصلة هجمتها الشرسة تجاه مسافر يطا والمواطنين فيها، فهي تستخدم كل الطرق المتاحة لديها لإرغام المواطنين على ترك أراضيهم والسيطرة عليها بهدف توسعة البؤر الاستيطانية وربطها ببعضها البعض.
الشكر موصول للزميل عماد الشاتي. وتعيش عائلة جابر في وادي الغروس شرق مدينة الخليل واقعا صعبا جراء اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، وذلك لقرب بيوتها من مستوطنة كريات أربع. قالت العائلة إن الاحتلال يهدف للاستيلاء على ممتلكاتهم لصالح التوسع الاستيطاني، وإن المنطقة تفتقد لمقاومات الصمود والخدمات الأساسية. نستمع إلى تقرير الزميل طلال درويش.
صعبة هي حياة الفلسطينيين في واد الغروس شرق الخليل، ممنوعون من أبسط حقوق العيش، فالحصول على حقهم مرهون بتهديد السلاح الصهيوني. المواطنة ليلى سميح جابر تعيش في المنطقة منذ 27 عاما، لاقت اعتداءات كثيرة من جيش الاحتلال ومستوطنيه.
عندنا المي بينزلوهاش علينا، واليهود بيحكوا بدهم يطخونا. يعني معناتنا غير شكل. الشيك برضو بس واحد من البنات تطلع ولا شيء بصيروا يصيحوا ويصرخوا عليها، واحنا معاناتنا يعني غير شكل، من المي، من كهرباء، من كل إشي.
في خطواتها المثقلة ترابط أم العز جابر في المنطقة، بيتها وأرضها تعرضوا سابقا لاعتداءات المستوطنين ومحاولة السيطرة على المنطقة، لكنها ما زالت تنقل رسالة الصمود للأجيال.
كنا بنات لما أطلع أنشر يريدوا يروح على البيت يرفعوا السلاح علينا. طب وين بدي أروح؟ لهي سكروا علينا الطرق، بدهم ياخذوا يستولوا على المنطقة اللي نحن فيها هون. طب وين نروح نحن؟ وين وضعنا على الله؟ وين بدنا نطلع؟
أما الحاج سامي لم تكن حكايته مختلفة إلا بشكل الاعتداء الصهيوني. جيش الاحتلال قام بضربه قبل نحو 4 أشهر حينما كان يعمل في أرضه.
أنا أكلت هواتين أنا وين إلي حوالي 4 أشهر وأنا بعاني، وراحوا لي رأسين غنم كمان أثل سم، فهذه عيشة مش عيشة.
اعتداءات طالت الأرض والشجر والحجر. جيش الاحتلال عام 2019 هدم بركة لجمع المياه في واد الغروس، وما زال المزارع الفلسطيني يعاني من توفير مصادر المياه، وحملوا رسالة للمسؤولين الفلسطينيين طالبوا بتوفير الخدمات الأساسية للحفاظ على المنطقة.
نشكر زميلنا طلال درويش، ونتابع في حديث الدار، حيث هدمت قوات الاحتلال منشأة تجارية وجرفت طريقا معبدا في قرية دير شرف غرب نابلس. نستمع إلى تقرير عمار بركات.
عمليات هدم وتجريف نفذتها قوات الاحتلال هنا في بلدة دير شرف شمال غرب نابلس، بهدف منع المواطنين من التواجد فوق أراضيهم ومنع الامتداد العمراني وتحويل الأراضي إلى مناطق عسكرية.
10 إخطارات أو أكثر لمعظم المنشآت التجارية الواقع هنا، فمنهم من توجه المحكمة الإسرائيلية بحجة إيقاف عملية الهدم، ولكن هذه المنشأة تم تدميرها صباحا بحجة عدم الترخيص.
ما يجري هو سياسة متعمدة من قبل الاحتلال الذي يسعى إلى فرض أجندته على الأرض من خلال تهجير الفلسطيني وطرده من أرضه.
نشكر عمار بركات ونأتي إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم ونشكركم على طيب المتابعة.
في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا.